بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماءهم وأصلح ذات بينهم، وولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، وبلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا، واجعلنا من عبادك المقبولين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، ومع اللقاء 15 بين يدي مدارستنا لمكانة الصحابة في الإسلام ورد شبهات أهل البدع والأهواء المثارة ضد بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، فيما مضى من اللقاءات انتهينا من كثير من الشبهات التي أثيرت ضد أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فبينا منزلتها رضي الله عنها وأرضاها. في هذا اللقاء نبدأ ننتقل نقلة أخرى مع صحابي آخر من صحابة النبي رضي الله عنهم أجمعين، تعرض للكثير والكثير من الشبهات التي تريد النيل من شريعة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم من خلال هدم هذا الصحابي، لأنه كان روية الإسلام الأكثر والأعظم رواية عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم. إنه الصحابي الجليل عبد الرحمن بن صخر المكنى بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فسوف نقف في هذا اللقاء أمام شبهة يثيرها أهل الأهواء والبدع، وكذلك بعض من المثقفين زعموا، وبعض من العلمانيين والمستشرقين يريدون بذلك النيل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن أبا هريرة كما ذكرت هو روية الإسلام الأعظم والأكثر رواية عن رسول الله، بلغ مسنده ما يقرب من 5370 حديث. طبعا عندما نهدم هذا الصحابي هدمنا الكثير من شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فتعالوا بنا يا فتاة في هذا اللقاء أمام شبهة تثار ضد هذا الصحابي الجليل. يقول أهل البدع والأهواء ومخالف سنة النبي محمد عليه الصلاة والتسليم يقولون، يدعي بعض المغالطين أن السبب الرئيس في إسلام أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه هو الفقر والحاجة، ليساعده النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجه من ضائقة الفقر الشديد الذي كان يعيشه. فهو ما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا لملء بطنه، ويستدلون على ذلك باعترافه هو نفسه رضي الله عنه وأرضاه، إذ قال: كنت امرأ مسكينا أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وقوله على بمعنى اللام، فكأن إسلامه كان لإشباع جوعه، أخذوا كلامه واستدلوا بهذا الاستدلال يعني. ونعرف الآن أن الفهم عندهم خاطئ، ويستدلون أيضا على ادعائهم بأنه رضي الله عنه وارضاه كان ينتظر الصحابة ويذهب معهم إلى بيوتهم بحجة قراءة القرآن، وما كان ذلك إلا لتطلعه إلى الطعام، يعني كان شغوف بالأكل أوي في زعمهم يعني. وأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بكثرة غشيانه بيوت الصحابة طلبا للطعام، فقال له زر غبا تزدد حبا، زر غبا تزدد حبا، ويرمون من وراء ذلك إلى الطعن في عدالة أبي هريرة وإسقاطها رضي الله عنه وارضاه، توصلا لإنكار مروياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شبهة القوم الأولى. طبعا كان في شبهة قبل كده قالت إن أبا هريرة يعني شخصية وهمية، ولكن دي مش محتاجة رد، ماشي كده؟ عشان كده يعني أعرضنا عنها ولم نبالي بها. فدي الشبهة اللي دايما بتسمعها ممن يخالفون السنة من أهل الأهواء والبدع، وممن يزعمون يعني الاحتكام للعقل ومش عارف ايه، وكيف نقبل روايات رجل كان هذا حاله، ماشي كده، زي الدعية الموجود في النمسا هذه الأيام، ماشي كده، فيطعنون في صحابة النبي بحجة العقل والاحتكام للعقل، واضح؟ فتعالوا بنا لنجيب على هذه الشبهة المثارة والتي تصار دائما وأبدا من قديم وحديث، فالأمر ليس بحديث وليس بجديد، ولكن كما تعلمون أن الكفر ملة واحدة، وأن أهل الأهواء ملة واحدة، وأهل البدع ملة واحدة، فما يصار قديما يجدد اليوم، ولكن في لباس آخر وفي زي آخر، الأسماء بتختلف والصور بتختلف. قال أهل العلم ردا على هذه الشبهة، هذه الشبهة أولا إن الثابت تاريخيا أن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه أسلم على يد الطفيل ابن عمرو الدوسي رضي الله عنه أرضاه، فهل كانت حال المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم من الاضطهاد والمعاناة تسمح لأحد أن يدخل الإسلام لأجل الثراء؟ هذا هو السؤال. معروف أن الطفيل بن عمرو الدوسي أسلم إمتى؟ في مكة، في فترة كان الإسلام مضطهد، وكان النبي مضطهد، وكان أصحابه مضطهدين رضي الله عنهم أرضاهم، وفروا بدينهم مرة إلى الحبشة، ثم مرة إلى الحبشة، ثم إلى المدينة بعد. الفترة دي كانت فترة يعني النبي يطلب من يأويه عليه الصلاة وأزكى التكليف، يبقى لا يدخل الإسلام في الفترة دي، هل يطلب ثراء؟ هل يطلب مالا في عز الضيق والقرض، الفترة اللي كان فيها النبي يربط على بطني حجرين من شدة الجوع، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يربطون الحجر على بطنهم من شدة جوعهم، بل كانوا في شعب أبي طالب لما ضرب عليهم الحصار لدرجة أنهم كانوا يأكلون أوراق الشجر ويضعون الحصى في أفواههم من شدة الجوع والعطش، واضح؟ في الفترة دي دخل أبو هريرة الإسلام على يد من؟ الطفيل ابن عمرو الدوسي. عندما دخل الطفيل الإسلام في العهد المكي، وبعد كده ذهب إلى قومه يدعون الإسلام فرفضوا، عاد إلى النبي يقول يا رسول الله هلك الدوس، دعوتهم للإسلام فما أجابوا، فادعوا الله عليهم يا رسول الله، ادعوا على دوس، يطلب من النبي يدعو على مين؟ على قبيلاتهم. فرفع النبي يديه إلى السماء وقال اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد دوسا وأت بهم مسلمين ثلاثة، ثم قال يا طفيل عد الآن إلى قومك فادعوهم. فلما عاد دخلوا جميعا الإسلام إلا القليل، وكان من بين من دخل الإسلام على يد طفيل من؟ أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. فدي أول وجه لإبطال الشبهة. لسه نفصل الكلام ده. الوجه الثاني، إن معنى قول الصحابي أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، أي مقتنعا بالقوت لا أجمع مالا أدخره ولا أزيد على قوت من حيث الحصول عليه من الوجوه المباح. يعني أنا يكفيني أن أنا بس أجد اللقمة كلها عشان ألازم النبي تحصيلا للعلم، تحصيلا لإيه؟ فده معنى أصحب رسول الله على ملء بطني، يعني أنا ملازم للنبي من أجل طلب العلم، وعلى هذا يكفيني إيه؟ الكوت. فأنا مش في حاجة أن أنا أروح أتاجر كما تاجر الصحابة حتى أجمع المال، لست في حاجة لذلك ولا أريده، ولا أريده، إنما فرغت نفسي لتحصيل العلم. فهذه منقبة وليست مسلبة. وهنشوف الآن بالدليل بس نقول الأوجه وكده نفصل إن شاء الله. ثالثا، رواية زر غبا تزدد حبا ضعيفة لا تصلح للاعتبار والاحتجاج وعلى فرض صحتها، فليس في سياقها ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة ذلك لكثرة غشيانه بيوت الصحابة. ونشوف الروايات جميعا الآن عشان نكون على بينة من أمره. إذن عندي ثلاثة أوجه لإبطال الشبهة. الأولى أن أبي هريرة دخل الإسلام في ظل ضيق وقرب المسلمين واضطهاد المسلمين في مكة، إنما هو جاء للنبي إمتى؟ في عام خيبر، خلي بالك قوي، هو ما أسلمش في عام خيبر، ده هو أسلم في العهد المكي، ولكن التقى بالنبي إمتى؟ فين؟ في عام خيبر. زي ما قلت لكم لو تفتكروا كان كثير من أهل البادية يدخلون الإسلام ولم يلتقوا بالنبي ولم يروا النبي، ثم يتحيلون الفرصة للقاء النبي، ماشي كده؟ وكان من بينه ولا أيضا أبو هريرة، فلم يلتقي بالنبي إلا عام خيبر، إنما هو دخل الإسلام إمتى؟ في العهد المكي، وظل في قومه داعيا حتى التقى بالنبي في عام خيبر. أدي وجه. الوجه الثاني إن كلامه كما ذكرت بيدل على من قبل لا مسلبة، إنه لازم النبي على ملء بطنه ليه؟ للتفرغ للعلم، فيكفيني قوت اليوم ولا أريد ادخارا ولا أريد تجارة. الوجه الثالث إن زر غبا تزدت حبا قلنا ضعيفة، وإن كان البعض صحح بعض الروايات هنشوف أنه ما كان مقصود بها أبو هريرة خاصة، ولكن قيلت في عامة الصحابة وليست لأن أبو هريرة إيه كثير التردد على بيوت الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فنبدأ بأول محور لإبطال الشبهة وهو إسلام أبي هريرة رضي الله عنه ونزاهته وسبب مصاحبته النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذا كان أبو هريرة رضي الله عنه قد هاجر إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في المدينة سنة 7 من الهجرة في غزوة خيبر، فإنه رضي الله عنه قد أسلم قبل هذا التاريخ بزمن طويل. ودليل ذلك ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة، وهذا كتاب نافع يسمى بالإصابة في تمييز الصحابة، وده من كتب الرجال يا شيخ رياض، يعني لازم يكون في مكتبتك، ماشي كده؟ قال الحافظ ابن حجر في كتاب الإصابة من ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي أنه أسلم قبل الهجرة، ولما عاد بعد إسلامه إلى قومه لما رحت أبي هريرة لأن أبي هريرة الدوسي من قبيلة الدوس، دعاهم إلى الإسلام فلم يجبه إلا أبوه وأبو هريرة، يعني في أول مرة لم يجبه إلا مين؟ أبوه عمرو الدوسي، هو اسمه الطفيل، أبوه عمرو بقى دخل مع الإسلام، ومين تاني؟ وأبو هريرة، هم اثنين بس اللي أجابوا في أول دعوة لما راح للنبي وقال له ادعوا عليهم، فدعا لهم فكلهم دخلوا ايه الاسلام. يعني الحافظ يذكر ان ابو هريره دخل مع اول الداخلين عندما دعاه الطفيل ابن عمرو ايش الدوسي رضي الله عنه. قال وهذا في كتاب تمييز الصحابة، الإصابة بتمييز الصحابة، صفحة 522 على 3، أي في الجزء الثاني. وهذا صحيح في أن إسلام أبي هريرة قد تم قبل قدومه إلى الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم في غزوة خيبر بسنوات. أدي واحد. ثانيا، ما رواه البخاري رحمه الله تعالى من أمر المشادة التي جرت بين أبي هريرة وأبان ابن سعيد بن العاص حين قسمة الغنائم بعد فتح خيبر، يعني بعد فتح خيبر النبي أسم الغنائم، فبيعطي رجلا يسمى أبان ابن سعيد ابن العاص، ماشي كده، ده صحاب، خلي بالك النبي يعطي له من ايه، من الغنائم. فحصلت مشادة بين أبي هريرة وبين أبان ابن سعيد، حديث البخاري. فقد طلب أبان من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم له من الغنائم، فقال أبو هريرة: يا رسول الله لا تقسم له، فإنه قاتل ابن قوقل. ثاني، لا تقسم له، فإنه قاتل ابن قوقل، وهو النعمان بن مالك بن ثعلبة، وكان يكنى بابن قوقل، اسمه النعمان ابن مالك ابن ثعلبة، ولقبه قوقل ابن أصرم، وذلك في معركة أحد، إذ كان أبان لا يزال مشركا، فقتل ابن قوقل وكان صحابي. فأبو هريرة يعني عارف إن في أحد كان في مقتالة، وإن أبان كان مشركا وقتل ابن قوقل وده صحابي، فقول لا ما تقسمنوش من الغنائم بقى، ده قتل مسلم، قتل صحابيا وكان مشركا. امتى؟ في غزوة ايه؟ احد. احد كانت سنة كام؟ 3 من الهجرة. يعني اذا ابو هريرة كان مسلما في قبيلة داوس، وكان بيتابع اخبار المسلمين وغزوات النبي، ويعرف مين الصحابي من غير الصحابي، ويعرف مين اللي كان مشرك ومين اللي كان مسلم، فهمنا حاجة؟ فده دليل على ان اسلامه كان سابق بكثير عن خيبر. ومن هذه القصة ندرك ان ابا هريرة حين قدم خيبر مهاجرا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم لم يكن حديث عهد بالاسلام، بل كان متتبعا لمعاركه واحداثه، بحيث يعلم ان ابان بن سعيد بن العاص هو الذي قتل ابن قوقل يوم احد. وإلى هذا ذهب ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وهكذا فقد كان إسلام أبي هريرة رضي الله عنه إسلاما خالصا لوجه الله تعالى، كإسلام الصحابة جميعا. سمع بالإسلام لأول مرة عن طريق الطفيل بن عمرو الدوسي، فما لبث أن دان به وقام بشعائره، ثم ما زال متشوقا إلى الهجرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام التسليم، حتى قدم عليه وهو في غزوة خيبر. وإذا ثبت أنه رضي الله عنه أسلم في هذا الوقت الذي كان المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعانون أشد المعاناة ولا يملكون من أمرهم شيئا، وإنهم ليشتد عليهم الجوع حتى إنهم ليربطون على بطونهم الحجارة رضي الله عنهم أجمعين. فإذا ثبت ذلك ظهر لكل ذو لب حصيف أي عاقل أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه لم يسلم طمعا في المال أو الجاه أو ليساعده النبي عليه الصلاة والسلام التسليم للخروج من فقره كما يدعمون، بل كيف يعقل هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج يومئذ إلى من يؤويه وينصره؟ النبي محتاج اللي يؤويه وينصره، ازاي نروح ندخل الاسلام عشان هو يخرجنا من الفقر؟ واضح يعني هذا لا يقول به عاقل. هذا فضلا عن نزاهة الصحابي الجليل ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه ان يفعل ذلك، وهو الذي عرضت عليه الغنائم بعد فاباها، يعني بعد كده النبي يرى الغنائم يرفضها، هو مش عايز غنائم، هو يريد ان يلازم النبي عليه، وده ثابت في الصحيح انه رفض ان ياخذ من الغنائم رضي الله عنه وأرضاه. كما أنه لا يسوغ لعاقل الفهم بأن يترك أبو هريرة بلاده وقبيلته وأرضه التي نشأ فيها ليأتي الرسول عليه الصلاة والسلام كالتسليم بغي الطعام أو شراب. يعني واحد يسيب بلده، خلي بالك قوي، يسيب قبيلته وعشيرته عشان يقعد جنبه عشان ملئ بطنه. طب على ايه ده كله؟ بالله عليك اتغرب واسيب ده كله عشان ايه؟ القوت؟ ولم يجد القوت في وطنه وبين اهله وعشيرته عشان يروح يجلس جنب النبي على قوت ال معايش كده؟ يعني لا يقول بهذا عاقل. اكان ابو هريره رضي الله عنه لا يجد في قبيلته ما يأكله ويشربه؟ شوف انتوا، حتى انتوا في الدول الغربة هي، بالله عليكم لو وجدتم في بلادكم سبل العيش الطيب هل تتركون بلادكم إلا من ضرورة؟ والله أبدا، صحيح؟ وما جاء أحد إلى دول الغرب إلا ضرورة شرعية، إما لعلاج وإما لتعليم الناس الخير كدعوة وإما لطلب الرزق وإما وإما، ولكن لو الأسباب دي موجودة في بلادكم هل حد يترك وطنه وعشيرته وأهله؟ والله أبدا، والله أبدا، ماشي كده؟ فتخيل أبو هريرة لا يجد لقمة العيش في قبيلته، يعني أمر عجب. وانتم عارفين أن العرب بيتصف بالمروءة والكرم، ماشي كده؟ لو بينهم فقير هل يتركوه في قبيلته؟ ومعروف أن القبائل تعرف بالكرم والجود والعطاء، واضح مش هيلاقي لقمة العيش؟ هيلاقيها، وده دليل بطلان هذه الشبهة. قال أكانت أرض دوس وهي قبيلة عظيمة ذات شرف ومكانة أرضا مجدبة قاحلة ضاقت بأبي هريرة حتى لم يجد فيها طعامه وشرابه؟ ولما جاء أبو هريرة المدينة؟ أما وجد في تجارتها وزراعتها ما يسد به رمقه؟ طب ما عندك عبد الرحمن بن عوف، مش ده صحابي وراح المدينة مع النبي المهاجر، كان بيشتغل بالتجارة ولا لا؟ وأصبح من أثرياء المدينة، صحيح؟ طب ليه ما اشتغلش كمان أبو هريرة وراح اشتغل بالتجارة ونقعد ليه على لقمة العيش؟ لا، نروح أتحرك، أروح أشتغل وتاجر وأبقى ساري زي الأثرياء. لكن ترك هذا كله من أجل إيه؟ ملازمة النبي، من أجل رؤية النبي، من أجل أن يتعلم من النبي ويحمل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. وخلاصة القول في ذلك أن مصاحبة أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته له هي من مفاخر أبي هريرة رضي الله عنه، ومن أقوى الدلائل على حبه لله ولرسوله، حبا خالصا لا تشوبه شائبة من حب للدنيا أو رغبة في المال أو حرص على الجاه. فتجده قد خلف الدنيا وراءه منذ اعتزم ألا يتاجر في المدينة ولا يزرع. أول لما راح قال لك لا هتاجر ولا هزرع، أنا هلازم النبي على قوت اللوم ويكفيني هذا، رضي الله عنه وأرضاه. قال ولو كان أبو هريرة يتغيى أن يطلب مالا أو جاها فلما لم يتاجر وينزل السوق كما كان يتاجر الصحابة، حتى إن عثمان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أصبح من أغنى أغنياء المدينة. إن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه لم يكن مهتما بهذا البت، وقد اعتزم غير هذه الوجهة تماما، فلم يكن له هم إلا ملازمة الرسول عليه الصلاة والسلام وتلقي حديثه وحمل أمانته للمسلمين من بعده. وبناء عليه يتأكد أن أبا هريرة لم يسلم كي يساعده النبي عليه الصلاة والسلام في الخروج من الفقر والضيق إلى الغنى والثراء. وقد كانت حال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسوغ هذا مطلقا عندما أسلم أبو هريرة، لما كان يمر به من معاناة واضطهادات هو وأصحابه حتى إنهم لا يجدون ما يسدون به رمقهم رضي الله عنهم أجمعين. وثمت أمر جديد بالاهتمام، وهو أنه قد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان في فقر مدقع أثناء مرافقته للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم. ونجد الذهبي يقول رضي الله عنه وأرضاه وقد جاع أبو هريرة واحتاج ولزم المسجد، ده في عهد مين؟ في عهد النبي، ما مع انه بعد النبي اصبح ثريا وعمل بالتجاره واصبحت له اموال طائله رجل عنه ارضه. هل ايه اللي حصل؟ يبقى ما كانش بقى طلبا للدنيا لما قعد جنب النبي، ما هو بعد النبي خلاص العله انتفت، النبي مات عليه السلام، اذا لابد ان انا اتحرك بقى واعمل واخد بالاسباب. وصل الدين. قال ابو نعيم في الحليه: صبر على الفقر الشديد حتى افضى به الى الظل المديد. يعني كان سبب دخوله الجنه. اعرض عن غرس الاشجار وجري الانهار وعن مخالطه الاغنياء والتجار، فارق المنقطع المحدود منتظرا للمنتفع به من تحف المعبود. يعني ده سبب كله من اجل الاخره رضي الله عنه وارضاه. زهد في لبس في لبس اللين والحرير فعوض من حكم الفاطن الخبير. يعني ترك الحرير والمال لكن ربنا اورثه حكمه وحسن حديث رضي الله عنه وارضاه. وده افضل من الدنيا وما فيها ان تؤتى العلم النافع. وكثيرا ما كان يؤلمه رضي الله عنه وارضاه الجوع فيقر مغشيا عليه في مسجد رسول الله عليه الصلاه والسلام التسليم. وكان كما يقول عن نفسه: وإن كنت لأعتمد على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع رضي الله عنه وأرضاه. فإذا كانت هذه حال أبي هريرة من الجوع والفقر الشديد، وهو كما يزعمون لم يسلم إلا من أجل الثروة والخروج من ضائقة الفقر، طب إيه اللي خلاه يتحمل؟ يعني هو راح للنبي عشان يخرجه من الفقر، ده كان بيقع من الجوع اهو، طب ما يرتد بقى ويسيب النبي ولا ايه؟ ما مطلبي لن اجده، انا جاي عشان اخرج من الجوع، اشتد عليا الجوع، يبقى اللي قعدني. فهمت يا ابني؟ واحد له مصلحه زي ما هم يقولون، يعني جاي عشان يبقى غني، ايه اللي صبره على الجوع عند النبي بقى؟ صحيح؟ طب ما انا ادعي له ولا ايه؟ واسيب النبي. صحيح؟ هل فعل؟ قال: فلماذا إذا لم يرتد أو يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويدع صحبته وملازمته على أحسن الظنون حين افتقد بغيته؟ هذا أحسن حال، أنت ليك مطلب عندي روح ملتهوش، اللي بيقعدك عندي؟ ده حتى المثل يقول لك: صلى وصام لحاجة كان يطلبها فلما قضاها فلا صلى ولا صام. يعني ممكن يصلي عشان له مصلحة، طب جات المصلحه يترك ايه؟ الصلاه. طب انا ليه مصلحه ما لقيتهاش؟ هلتزم ليه؟ فهمت يا ابني؟ اصحى بقى عشان نمشي ان شاء الله، انا عارف ان انت عمال تنظر للساعه. قال: ثم اذا ثبت ان ابا هريره رضي الله عنه وارضاه قد عرضت له الغنائم بعد ذلك فابى، فعلى ما يدل ذلك؟ لو كان طالب دنيا طب الغنائم اهي، وده حقك، ده حقك في بيت نادي المسلمين، قال مش عايز. الله اكبر، يبقى ده مش عايز دنيا يا جماعه. طيب. ثم اذا علم انه رضي الله عنه قد تحسنت احواله وتولى بعض الامارات بعد ذلك كولياته للبحرين، وثبت انه سعى في الدنيا لتحصيل الرزق بعد أن كان منقطعا لسماع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، خلاص ما هو اللي كان منقطع له انتهى، النبي مات خلاص كده وأنا حصلت العلم أبدأ أشتغل بقى رضي. وبدأ يحدث عن النبي. قال: وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرصي، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرصي على الحديث، فإن علم ذلك دل على أن صحبته وملازمته التي كانت للنبي عليه السلام لم تكن إلا من أجل حفظ السنة والعمل بها. يبقى دي كان ملازمة ليه؟ من أجل حفظ السنة والعمل بالسنة، ما كانتش الدنيا رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا نيجي بقى الفهم الصحيح لحديث على ملء بطني. يقول لك أهو، يقول لك على ملء بطني، ده بتاع طعام جاي عشان ياكل، ماشي كده؟ ذكر ابن هشام أن حرف الجر على يأتي على تسعة معان، إحداها التعليل إحداها إيه؟ التعليل يعني السببية في العلة، وهي هنا في قول أبي هريرة تصلح لأكثر تلك المعاني، وقد فهمها العلماء الذين أنار الله بصائرهم وطهر قلوبهم من الحقد على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. على حقيقتها فهم المعنى على حقيقته. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح قول أبي هريرة رضي الله عنه على ملء بطني، ماذا قال الإمام النووي في شرحها؟ قال: أي ألازمه وأقنع بقوتي ولا أجمع مالا لذخيرة ولا غيرها ولا أزيد على قوتي، والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة وليس هو من الخدمة بالأجرة. يعني مباحة، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأكل الصدقات، ودي خاصة بآل محمد عليه الصلاة والسلام، لكن الصحابة يأكلون، فلما يجي للنبي صدقة كان يوزعها على من لازمه طلب العلم، طلاب العلم، منهم مين؟ أبو هريرة. تفضل كل طعام جه. وكان إذا جاءته هدية أشركهم معه عليه الصلاة والسلام. يجي النبي هدية للبيت، النبي يعمل إيه؟ يروح جامع الصحابة الملازمين دولهم أهل الصفة، تعالوا معي ويأكلوا إيه؟ مع بعض ويطعمهم منه. فهذه القوة ملازم من أجل طلب العلم، واضح كده؟ قال الإمام النووي رحمه الله، قال ده كلام النووي. طيب الحافظ ابن حجر فهمها ازاي رضي الله عنه وارضاه؟ قال: على ملء بطني، اي مقتنعا بالقوت، اي فلم تكن له غيبه عنه، يعني هو مش محتاج اصلا يزيد المال او مش محتاج التجاره، ولكنه يريد فقط ان يلازم النبي ويكتفي بما ياتيه من طعام ولو قليل رضي الله عنه وارضاه. وهذه التوجيهات كلها يوضحها سياق الروايات التي أوردت هذه العبارة. ومن ذلك شوف روايات الحديث ده، ما رواه الإمام أحمد عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنكم تزعمون، خلي بالك من سياق الرواية عشان دي منقبة ومزية وليست منقصة، يقول للصحابة: إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث على رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا، إني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم. يعني عايز يقول لهم العلة اللي هو أكثر الناس حفظا، إن أنتوا كلكم انشغلتم بالتجارات، والأنصار عندهم زراعات مشغولين بالزراعة والأراضي، وأنا كنت ملازم النبي، يا دوبك بتكفيني إيه؟ الوجبة، مش محتاج أجمع مال. يبقى دي منقبة ولا منقصة؟ ده من تواضعه، مش عايز يقول لهم إن أنتوا انشغلتم بالدنيا. شوف تواضعه، عايز يعني، هو كان متواضع جدا، فعايز يقول لهم يعني ان انتوا كان لكم اعمال وتجارات وكذا وكذا، ده اللي شغلكم عن سماع الحديث من النبي، انما انا كنت قاعد جنب النبي، خلاص يا بتكفيني اللقمه، مش زيكم من الاخر يعني. كفاف رضي الله عنه. ولفظ البخاري في صحيحه قال ابو هريره: انكم تزعمون ان ابا هريره يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد، إني كنت امرأ مسكينا ألم رسول الله عليه الصلاة والسلام على ملء بطني. وأخرجه البخاري في مواضع أخرى من وجوه أخرى عن الزهري، وفيه ألزام رسول الله، وفي موضع أن أبا هريرة كان يلزم رسول الله. فأبو هريرة هنا لم يتكلم عن إسلامه ولا هجرته ولا صحبته المشتركة بينه وبين غيره من الصحابة، وإنما تكلم عن مزياته، إيه اللي تفضل هو عن باقي الصحابة به؟ إن هو لزم النبي، فبيتكلم عن من قابله، ما قالوش مثلا إيه أنا من الصادقين للإسلام أو أنا مثلا كذا، أبدا،
كلهم صحاب، واضح؟ فترك هذا كله لأنهم كلهم مشتركين في الفضل ده في الصحب. إما هو بيتفضل عنهم بإيه؟ إن هو لازم الناس، فذكر المزية والمنقبة، فهم خدوه على أنها إيه؟ منقبة. هخلص طبعا إن شاء الله يا شيخ شفيع. قال ولم يعلل هذه المزية بزيادة محبته أو زيادة رغبته في الخير أو العلة أو نحو ذلك مما يجعل الله فضيلة على إخوانه، وإنما عللها على أسلوبه في التواضع، مش عايز يعني يقول لهم أن أنا أفضل منكم، فراح جابها يعني التواضع أو رضي الله عنه وارضاه، فبقوله على ملء بطني. فإنه جاء جعل المزية لهم عليه بأنهم أقوياء يسعون في معاشهم وهو مسكين، وده من فرط التواضع. عشان تعرف الجيل ده يا جماعة كان جيل عجيب جدا، كان يهضم حق نفسه بخلاف ما نراه اليوم. وأنا أذكر أني ذكرت لكم عندما تكلمنا في الفقه في باب تسوية الصفوف في الصف الأول، قلت لما تيجي تقرأ في فضيلة الصف الأول تجد نصوصا كثيرة جدا. ليه؟ لعلة، لأن الصحابة من هضمهم لحق الناس كانوا يتأخرون في الخلف، فالنبي عايزهم يقربوا، فقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، عشان الصحابة يعملوا إيه؟ يجوا للفضيلة، برضو ما فيش فايدة، يجي يصلي ويتأخروا في الخلف. فيوم النبي يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم لو تعلم أمتي ما في الصف الأول والنداء من الخير لأتوهما ولو حبوا. ترغيبه هو فيش فايدة، برضو بيرجع. قال ما بال أقوام يتأخرون عن الصف الأول، ألا يخشون أن يعرض الله عنهم؟ قالوا لا، كلهم رعبهم جاري دي ما نقدرش عليه، يعرض عننا لا. فشوف قديه هضم الناس يا جماعة. إنما دلوقتي تعالى ناس من واحد كده قرأ حديث، فكر نفسه شيخ العلماء شيخ الإسلام، عايز يتطاول على كل الناس، سبحان الله. ودي مشكلة خطيرة جدا. لا شوف بقى الصحابة، لا شوف مع أنه من قبله مزية هو فضيلة له كبيرة، ولكن يروح مغلفة صوب التواضع، وإن أنا أقل منكم، إن أنا مسكين، كنت ألزم النبي على ملء بطني رضي الله عنه وأرضاه. فدي منقبة وليست منقصة. وهكذا يتبين لنا مما سقناه أن هذه الرواية قد حملها مروج هذه الشبهة على غير محملها وحملوها ما لا تحتمل. ودايما يا جماعة كده يعني عين السوء تبدي المساوئ، لما يكون إنسان حاقد يشوف المنقبة اللي عندك منقصة، يشوف الخير اللي فيه شرا، سبحان الله العظيم. وهكذا إنما عين الرضا لا تبدي المساوئ، عين الرضا كليلة عن المساوئ، إنما عين السوء، نسأل الله السلامة، ربنا يجنبنا عين السوء، اللهم آمين. عشان بس ديك المقام، فإن شاء الله نقف هنا. لسه الشبهة ليها رد في حديث زر غبا تزدت حبا، إن ده طويل جدا في تفصيلات، وهنجيب في جميع الروايات عشان نشوف الصح منها والخطأ، ونبدأ نرد على الشبهة. فانتظرونا إن قدر بقاء وكان لقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.